بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني في رسالته العقيدة الواسطية، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن صفات ربنا سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فأما الصفات الذاتية فهي الملازمة لذاته سبحانه وتعالى التي لا تنفك عنه، بمعنى أنه متصف بها دوما، فلا يتصور أن يخلو الرب من اتصافه بهذه الصفة الذاتية. مثال ذلك صفة العلم، صفة القدرة، صفة السمع، البصر، الحياة، كل هذه صفات ذاتية ضابطها أنها ملازمة لذاته، لا يتصور انفكاكها عنه سبحانه. النوع الثاني صفات فعلية، وهي المتعلقة بمشيئته وحكمته، لأنه سبحانه وتعالى يفعل لحكمة، فما كان سبحانه وتعالى يفعله بمقتضى مشيئته، أي يفعله متى شاء، كيف شاء، إذا شاء، فهذه تسمى صفة فعلية، مثل صفة الاستواء والنزول والإتيان والضحك والعجب وغير ذلك. فهذه الصفات تسمى عند العلماء صفات فعلية. وإثبات الصفات الفعلية لا يلزم منها إثبات الحدوث على الله عز وجل كما توهم النفاة، فإنهم نفوا صفات الله الفعلية زاعمين بأن إثباتها لله يقتضي أن يكون طرأ عليه شيء لم يكن، وحينئذ فهذا الذي طرأ إما أن يكون كمالا أو نقصا، ولا ريب أنه كمال. فيقولون حينئذ: إذن إذا كان كمالا فقد كان قبل ذلك خال من الكمال، لم يحصل له الكمال. هذه الشبهة توصلوا بها إلى تضليل كثير من الناس بدعوى نفي حلول الحوادث عن الله، فيتوصلون بذلك إلى نفي الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه أو أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم. والجواب عن ذلك يسير، وهو أن نقول إن جنس هذه الصفات الفعلية قديم ذاتي، فالله سبحانه وبحمده لم يزل فعالا كما قال عن نفسه: فعال لما يريد. لكن أحادها وأفرادها تتجدد بتجدد ما تقتضيه حكمته، فحينئذ لا يقال إنه حدث شيء بعد أن لم يكن. أضرب لكم مثالا تقريبيا: أنت الآن يقال عنك أنك متكلم وأنك متحرك، أليس كذلك؟ لا يلزم من وصفك مثلا بالحركة أنك طوال الوقت في حركة دائبة مستمرة، لكنك تتحرك حينما تريد النقلة من موضع إلى موضع أو تناول شيء من الأشياء، فملكة الحركة موجودة فيك، لكن ظهور أحادها وأفرادها بأن تتحرك نحو المسجد أو نحو الجامعة أو نحو المنزل أو غير ذلك يتجدد، لكن أصل الوصف والقدرة على أن تتمثل به حاصل فيك. كذلك الكلام، أنت توصف بأنك متكلم، أي لست بأخرس، ولا يلزم من وصفك بالكلام أنك تتكلم طوال الوقت، بل إذا اقتضى الحال أن تتكلم تكلمت. فبهذا يتبين لنا أن ما أضافه الله تعالى لنفسه من الصفات الفعلية لا يعد من الحدوث الذي يقتضي نقصا، وإن سموه حدوثا لكنه حدوث لا يستلزم نقصا، لا يقال أنه لم يكمل بصفاته حتى حصل كذا وكذا. فجنس هذا الفعل قديم وأحاده متجددة، فبهذا تسقط هذه الشبهة التي لبسوا بها على فئة من الناس فأنكروا ما ينبغي لله تعالى من الأسماء والصفات، وحملوها وأولوها أو قل حرفوها إلى صفات أخرى، فصاروا يصفونها بالإرادة، كما مر بنا سابقا أنهم أنكروا صفة الرحمة وقالوا إن المراد بالرحمة إرادة الإنعام أو هو الإنعام، فحرفوها إلى صفة أخرى وهي الإرادة. ولا شك أنهم في الحقيقة وقعوا فيما فروا منه، فإنه لو قيل لهم لما أنكرتم صفة الرحمة لقالوا لأن الرحمة ضعف وخور في النفس وهذا من صفات المخلوقين، فيقال لهم فالإرادة كذلك ميل في النفس فهو من صفات المخلوقين، فأنتم نقلتموها من مقام إلى مقام مماثل، فيلزمكم فيما نفيتموه نظير ما فررتم منه فيما أثبتتموه، يلزمكم فيما نفيتموه نظير ما فررتم منه فيما أثبتتموه. فالإرادة وصف للإنسان، بل حتى ولغير الإنسان، ألم يقل الله تعالى جدارا يريد أن ينقض؟ فلا يلزم من إضافة الوصف إلى شيء أن تكون الحقيقة واحدة، بل هي بحسب من أضيفت إليه، فإذا أضيف الوصف إلى الله عز وجل كان له منه المثل الأعلى المنزه عن كل شائبة نقص، وإذا أضيف إلى المخلوق صار له منه ما يليق به، بل إن المخلوقات نفسها تتفاوت في هذه الإضافة، فالناس ليسوا سواء في سمعهم وبصرهم وعلمهم وقدرتهم، ومع ذلك هم جميعا يقال عنهم أو يوصفون بالعلم والسمع والبصر ونحوها. فإذا كان هذا التفاوت بين المخلوقين فكذلك فمن باب أولى أن يكون بين الخالق والمخلوق. كذلك في الصفات الفعلية التي نتحدث عنها، فإن الشيء المضاف إلى الله عز وجل من هذه الأوصاف لا يلزم منه ما يلزم على المخلوقين، فالقوم فروا واشمأزوا من إثبات الصفات لله تعالى وحرفوها ونقلوا الصفات الفعلية إلى معان غير مرادة لله عز وجل، وكما في ما يأتي من الآيات التي ساقها الشيخ لإثبات الرضا والغضب والسخط والمقت، وكل هذه صفات فعلية. كيف نعرف الصفة الفعلية من الذاتية؟ الضابط في ذلك إذا كانت متعلقة بمشيئته، يعني يفعلها بمقتضى أسباب حكمية، فإنها صفة فعلية. أما إذا كان متصفا بها على الدوام كالسمع والبصر والحياة والعلم فهي صفة ذاتية. وكانت طريقة السلف رحمهم الله أن يسوق القول في صفات الله سوقا واحدا، فلا يفرقون الصفقة، يجرون الإثبات والإقرار والإمرار في الصفات الذاتية ويعاملون الصفات الفعلية أو الخبرية بالتأويل، حاشاهم، بل كانت طريقتهم واحدة مضطردة يصدق بعضها بعضا. ولعلكم سمعتم مني الآن قسما ثالثا وهي الصفات الخبرية. المقصود بالصفات الخبرية ما كان سبيل إثباته الخبر فقط، بمعنى أنه لا مدخل للعقل في إثباته، مثل ماذا؟ مثل الوجه واليدين والعينين، هذه تسمى عند العلماء الصفات الخبرية، وغالبا ما تكون من ضمن الصفات الذاتية، لأن الله سبحانه وتعالى دوما متصف بصفة الوجه واليدين والعينين، فهي بهذا الاعتبار خبرية ذاتية. فما لا سبيل لإثباته إلا بطريق الخبر فقط فهي صفة خبرية كما سمعتم. فلو أمعن الإنسان في التفكير لا يمكن أن يستقل العقل بإثبات الوجه أو اليدين أو العينين لولا أن الله تعالى أخبرنا بذلك، وإلا فإننا نقف ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا سبيل إلا أن يأتي بها الخبر، أي يأتي به الخبر. فلننظر في هذه النصوص الدالة على إثبات هذه الصفات الفعلية. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. المؤمنون المجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل الله عليهم رضوانه، رضي الله عنهم. والرضا صفة معروفة يعرفها كل إنسان ويعهدها في ذهنه، فلله من الرضا ما يليق به وما يقتضي فعل ما يحبه المرضي عنه من إكرامه وإنعامه، لكن فرق بين المقتضى وبين أصل الصفة. فالله تعالى له صفة الرضا كما أن المخلوق له صفة الرضا، لكن شتان بين رضا ورضا، فرضا الله يليق به ورضا المخلوق يليق به. رضايا ورضاك ورضا كل واحد من أحد الناس له معنى مدرك ومعهود في الأذهان. رضا الله تعالى يليق به سبحانه وتعالى، وإن كان هناك اشتراك في أصل المعنى في الأذهان، لكن في خارج الأذهان أي في الأعيان يكون لله منه المثل الأعلى وللمخلوق منه المثل الذي يليق به. فمثلا رضاي ورضاك ربما يقارنه نوع مثلا خفة وفرح وشيء من يعني عدم التوازن من جراء هذا الرضا، لكن ذلك ليس بلازم في حق الرب سبحانه وتعالى. قال: ذلك الفوز العظيم. إي والله، الرضا رضا الله على عبده هو الفوز العظيم، فإنه إذا رضي الرب عن عبده أحله دار المقامة من فضله وغفر ذنبه ونعمه بأنواع النعيم التي لا تدور بخلد الإنسان. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فدوما يمتن الله على عباده بأن يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، جعلنا الله وإياكم منهم. فالواجب علينا إذن إثبات صفة الرضا لله تعالى. ما هو الأثر المسلكي لعلمنا بهذه الصفة؟ إذا علمنا أن من وصف الله الرضا، فإن ذلك يحمل النفوس المؤمنة على طلب رضاه ونشدانه والبحث عن مراضيه بالأعمال والأقوال الصالحة التي يحصل بها الرضا. ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أرأيتم؟ لا يكاد والله أعلم يذكر عقوبة في القرآن بعد الشرك بالله أغلظ من عقوبة القتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، القتل أنواع ثلاثة كما قد تكون درستموه في الفقه: قتل عمد وقتل خطأ وقتل شبه عمد وقتل خطأ. فقتل العمد معناه عند الفقهاء أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب أو فيصيبه بما يغلب على الظن موته به، هذا تعريفه أن يقصد. إذا لابد من القصد وهو العمد، من يعلمه آدميا، لأنه ممكن يحصل القصد لكن لا يعلم أنه آدمي، يراه من بين الأشجار يظنه طيرا أو حيوانا فيصيبه. أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، من المعصوم؟ المسلم والمعاهد والذمي، إذن والمستأمن. ماذا من بقي إذن؟ الحربي. الحربي ليس بمعصوم لأنه بينهم وبين أهل الإسلام قتال، فهذه الأصناف الأربعة معصومة لا يجوز هدر دمها: المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن. فأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيصيبه بما يغلب على الظن موته به، يعني بأن يصيبه بمثقل أو محدد أو ببندقية أو مسدس أو ما أشبه أو سيف أو خنجر، هذا يغلب على الظن موته به. لكن لو أنه ضربه بعصا أو وكزه، هذا عادة لا يحصل به موت، لكن ربما مات فحينئذ يصبح قتل شبه عمد وليس عمدا. أما قتل الخطأ فهو الذي لا قصد فيه أصلا، لا قصد فيه أصلا، كما يقع كثيرا في حوادث السيارات، فإن هذا يسمى قتل خطأ. إذن الوعيد هنا في حق من؟ في حق قتل العمد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ظاهر الآية يدل على أنه مرتكب كبيرة وخلد في النار، وهي تشكل على ما قد تقرر من أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، فأجيب عن ذلك بأنه لم يذكر هاهنا التأبيد، لم يذكر التأبيد، لم يقل خالدا فيها أبدا، فدل ذلك على أنه يمكث المدد الطوال في نار جهنم بسبب خطيئته تلك. ولا ريب أن إزهاق النفوس من أعظم الجرائم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. ولما رأى الكعبة قال ما أطيبك، وبين أن المؤمن يعني أعظم من ذلك عند الله عز وجل. فدل ذلك على يعني أن هذه الجريمة من أعظم الجرائم والكبائر التي تورث صاحبها خلودا ومكثا طويلا في النار. وقواعد أهل السنة والجماعة تقضي بأن من ارتكب كبيرة دون الشرك بالله فإنه لا يخلد تخليدا مؤبدا في النار، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقتل لا شك أنه دون ذلك، فيكون داخلا في عموم الاستثناء. قال وغضب الله عليه، وهذا هو موضع الشاهد، فالله تعالى قد أضاف الغضب إلى نفسه، فدل على إثبات صفة الغضب لله تعالى. ولا تستنكر ذلك، فإن لله تعالى غضب يليق به، بل إن الغضب في محله يعد من الكمالات، بمعنى أن الآدمي لو كان فاقدا للغضب لكان ذلك نقص فيه. لو قدر أن أحدا خلي من الغضب لكان هذا عيب فيه، لأنه إذا فقد الغضب لم يغر على محارمه، ولم ينتصر للحق، ولم تأخذه الحمية نصرة المظلوم إلى غير ذلك. ففاقد الغضب مذموم، ولهذا قال الله والكاظمين الغيظ، لم يقل والفاقدين الغيظ، لكن الغضب محمود إذا حمل صاحبه على أمر مندوب شرعا كالجهاد في سبيل الله ونصرة المظلوم وما أشبه. أما إذا حمله الغضب على أمر مذموم شرعا كالعدوان والثأر بالباطل والتلفظ مثلا بالطلاق وغير ذلك من الأشياء فهو مذموم. ولهذا قالت عائشة ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فلا يقوم لغضبه شيء. أردت من ذلك أن أبين أن الغضب في أصله وصف كمال، أصله وصف كمال، ولولا الغضب لربما فنيت الأموال وذهبت الحقوق، لكن الغضب إذا استعمل في غير موضعه صار وصف الذميمة، وإلا هو في موضعه وصف حميد. فلهذا كان ربنا سبحانه له منه الوصف الحميد، وهو أنه يغضب سبحانه لما يقتضي الغضب، ومن ذلك قتل امرئ مؤمن، قتل المؤمن فإن ذلك مما يقتضي غضب الرب سبحانه وتعالى. وإذا غضب الرب ماذا يكون حال العبد؟ قال وغضب الله عليه ولعنه، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، وأعد له عذابا عظيما. أجارنا الله وإياكم وعافانا وإياكم، لا يزال المرء في ساعة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. إذا تلطخت اليد بالدماء فهذا من أعظم الورطات التي لا ينفك منها الإنسان إلا برحمة الله تعالى. فلهذا كان تعظيم الدماء من أعظم مقاصد الشريعة، ومن الضرورات الخمس حفظ النفس، وهذا يوجب للإنسان أن يحذر من ممن يتساهلون في الدماء، ممن يتساهلون في دماء المسلمين فيستبحونها تحت مسوغات زينها لهم الشيطان، كبعض التكفيريين والغلاة الذين لا يبالون بدماء المسلمين، كأنما يقتل أحدهم حمامة أو عصفورا أو ذبابة، لا يبالي بالدماء مع هذا الوعيد العظيم الذي ذكره الله عز وجل. أو من ينال من دماء المعصومين من غير المسلمين كالمعاهد والمستأمن والذمي، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة لأنه قد دخل في عقد الإسلام، فكان احترامه من احترام الدين والملة، فالتهاون في هذا واستسهاله هذا والعياذ بالله من تعريض النفس لأعظم الورطات والعقوبات في الدنيا والآخرة. فعلى المؤمن أن يعظم في قلبه ونفسه حرمات المسلمين وحقوق الآدميين، فلا يرتكبها ولا يجتاحها بغير حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فعلى طالب العلم أن يتبين هذا جيدا، وأن يملأ قلبه من هذه المعاني، وأن يبين لمن حوله هذا الأمر، فإنه لم يزل يجري في أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مر القرون من يستسهل أمر الدماء، فتوجد الخوارج جيلا إثر جيل، كلما فني منهم قرن ظهر منهم قرن آخر يستسهلون الدماء، وإن كان في ظاهرهم الصلاح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا إياهم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ورغب في قتالهم وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وقال عنهم: شر قتلى تحت أديم السماء. فالحذر الحذر من هذا المنزلق الخطير. أهل البدع شرقوا بإثبات صفة الغضب، وقالوا: لا يمكن أن يوصف الله بالغضب، يجب أن ينزه الله عن الغضب وأن يؤول الغضب إلى معنى يليق به، واقترحوا أن يكون معنى الغضب إرادة الانتقام. لاحظتم كيف أنهم حرفوا الصفة إلى صفة يثبتونها وهي الإرادة، فقالوا المراد بالغضب هو إرادة الانتقام، كما قالوا عن الرحمة إرادة الإنعام، فنقلوها من مراد الله تعالى إلى مراد اقترحوه هم من أنفسهم. ولا ريب أن هذا من الضلال البين، فالله أعلم بما قال، وهو أعلم بنفسه، وأحسن حديثا وأصدق قيلا، فكيف يجترئون على كلام الله تعالى ويقولون: ليس مراد الله بكذا كذا، مراده كذا وكذا. هذا من أعظم التجني والعدوان والجرأة على كلام رب العالمين. فإذا قيل لهم: لما لا تحملون الآية على ظاهرها وتثبتون الغضب لله؟ يقولون: الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. فماذا نقول لهم؟ هذا غضب المخلوق، هذا غضب المخلوق، وعلتكم أنكم شبهتم أولا وعطلتم ثانيا، فأنتم فهمتم من النصوص خلاف مراد الله، فهمتم منها التشبيه ثم هربتم من التشبيه إلى التعطيل، كمن خرج من حفرة فوقع في حفرة أخرى. ولو لزمتم الخط الوسط والقسطاس المستقيم لا أعطيتم النصوص حقها، وعلمتم أن الغضب الذي أثبته الله لنفسه غضب يليق به، يدل على كرم صفاته وجليل المعاني، لا ما تبادر إلى أذهانكم من المعاني البشرية. قالوا: الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. صحيح، هذا غضب المخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب: جمرة يلقيها الشيطان في قلب أحدكم فإذا وجد ذلك فليتوضأ، فإنما يطفئ النار الماء. فهذه علتهم، لكننا نعطي النصوص حقها ونثبت لله تعالى الغضب الذي يليق به. ولا شك أنه وصف كمال وأنه صفة فعلية، فالله لا يغضب إلا إذا وجد مقتضى الغضب. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، حديث الصور، قال: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط ولن يغضب بعده قط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. من؟ المنافقون اتبعوا ما أسخط الله. إذن دلت هذه الجملة على إثبات صفة السخط لله عز وجل، فلله تعالى سخط يليق به وللمخلوق سخط يليق به. أحدنا إذا سخط شيئا بدر منه مثلا من الكلمات العصبية والتصرفات غير المتزنة، ما يليق بحال المخلوق. لكن الرب سبحانه منزه عن هذه اللوازم مع إثبات أصل المعنى، فالله تعالى قد أضاف السخط إلى نفسه، فبأي وجه ننفي ما أثبت لنفسه وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا. وكرهوا رضوانه دلت على إثبات صفة الرضا. ثم قال فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا، معنى آسفونا أي أغضبونا من الأسف، والمراد بهم آل فرعون. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فلما وقع منهم ما وقع وغضب الله تعالى عليهم أحل بهم المثلات وأغرقهم. إذن دل ذلك على إثبات صفة الغضب، إذ الأسف بمعنى الغضب، ودل أيضا على إثبات الانتقام لله عز وجل. قوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. من؟ المنافقون الذين كانوا يرجفون لا تنفروا في الحر، بعدت عليهم الشقة وصاروا يشيعون مثل هذه المقولات التي يوهنون بها همة المسلمين في غزوة تبوك، فالله تعالى ثبطهم. وهذا دليل على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه قد يعين من أحب ويخذل من أبغض. إذن كره الله بعاثهم دل على إثبات صفة الكره لله سبحانه، فلله تعالى كره يليق به لا يشبه كره المخلوق. أنا وأنت والثاني والثالث حينما نكره شيئا تنعقد نفوسنا بكيفية معينة، ويصدر منا مثلا تصرفات أو ظنون أو غير ذلك، هذا كره المخلوق. لكن كره الرب يليق به، لا يلزم عليه من اللوازم البشرية ما يلزم على كره المخلوق. فنثبت لله ما أثبت لنفسه، ونعطي النصوص حقها، ولا نتعرض لها بأي لون من ألوان التجني من تحريف أو تعطيل. ثم ختم بقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كان بعض المؤمنين يتمنون أن يفرض عليهم الجهاد، كما قال الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. فكان بعض المؤمنين يتمنون أن يفرض عليهم الجهاد، فلما وقع حصل عندهم كره وتضايق من هذا الأمر، فعتب الله عليهم وقال كبر مقتا، والمقت أشد البغض، المقت أشد البغض. كبر مقتا، فمقتا تمييز، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلو أنهم لم يقولوا شيئا لكان ذلك أعذر لهم، لكنهم فاهوا بهذا. وكما يقال إن البلاء موكل بالمنطق، فلهذا ينبغي للإنسان أن يقتصد، فلا يقول قولا يندم عليه فيما مضى ويعجز عن الوفاء به. ولطالما قال الإنسان قولا في حال نشاط وإقبال ثم يبتلى فيعجز. فكن متحفظا يا عبد الله، إذا هممت بقول شيء فاعقد في قلبك النية الصالحة ولا تقل شيئا قد تقصر دونه. ولما قال النضر بن أنس بن النضر رضي الله عنه لما فاته يوم بدر، يعني أسف أسفا شديدا أن لم يكن شهد أول موقعة بين المسلمين وعدوهم، قال لئن أشهدني الله موقعا آخر لا يرين الله ما أصنع، ثم أمسك خشي أن لا يفي بذلك رضي الله عنه. لكنه أبلى بلاء حسنا يوم أحد، حتى إنه لم يعرف من كثرة جراحاته، لم تعرفه أخته إلا ببنانه، لم تعرفه أخته رضي الله عنه إلا ببنانه لشدة ما أصيب به في جميع أجزاء بدنه. فهذا صدق الله فصدقه، أن أثرها المسلكي على العبد إذا علم أن الله تعالى يغضب ويسخط ويكره، ماذا يكون أثرها على العبد؟ ألا يتعرض لمساخط الله وغضبه، بل يتجنب ذلك ويفر منه. فإذا علم أن شيئا يجلب غضب الله وسخطه ومقته، حمله ذلك على الفرار منه وعدم التعرض له. إذا كنا في حياتنا الدنيا مع والدينا ومع رؤسائنا ومع من له ولاية علينا، نتحاشى ما يثير غضبهم وهم خلق مثلنا، فكيف الأمر مع الله عز وجل؟ فتأملوا الأثر المسلكي لإيمان المؤمن بإثبات صفة الرضا لله وبإثبات ما يقابلها من صفة الغضب، هذه تحمله على التعرض لمراض الله، وهذه تحمله على الفرار وتحاشي مساخط الله. هذا هو الأثر المسلكي الذي نجنيه، والثمرة التي نقطفها من إيماننا بأسماء الله وصفاته، لا مجرد التعداد والحسب، وإنما أن يقوم هذا المعنى بالقلب فيضبط السلوك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.